بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الأخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده. وكذلك البنون وبنوهم، وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والأخوة لا ترث أخته معه شيئا. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا، عالت بقدر فروضهم.
بحيث لا يسقط، عندكم في النسخ أظن بدون الله. نعم.
فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم زوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر، فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27.
هكذا المسألة في نسخة المصنف: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27. أما ما في النسخ المطبوعة الأخرى فليس في نسخته. نعم.
وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم، الرد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به، ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.
لما ذكر المصنف رحمه الله الأحوال المتقدمة للوارثين، وختمها بذكر حال الأب مع الإناث، وأنه يرث السدس والباقي تعصيبا، وأتبعه بذكر كونه وارثا للمال كله فرضا وتعصيبا إذا لم يكن للميت أولاد، أتبع هذا بذكر العصبات لمناسبة المذكور قبل في ميراث الأب تعصيبا. وتقدم أن التعصيب هو إيش؟ هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم، فيقال عند ذكره إنه ورث بالتعصيب كذا وكذا. وقال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب في بيان العصبة: هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور. ثم عينهم بقوله: فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، والأصول الذكور وإن علوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء، وكذلك صاحب الولاء، انتهى كلامه. وتفصيله في المذكور هنا من قوله وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذا البنون وبنوهم، انتهى كلامه. وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس، وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس. فإن الوارثين بالعصبة ثلاثة أقسام، فإن الوارثين بالعصبة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول العصبة بأنفسهم، العصبة بأنفسهم، وهم هؤلاء الذكور، وهم هؤلاء الذكور، ولا تدخل معهم أنثى سوى المعتقة، ولا تدخل معهم أنثى سوى المعتقة، فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال، فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال. والقسم الثاني العصبة بالغير، العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف، وهم أربعة أصناف. الأول البنت فأكثر، الأول البنت فأكثر مع الابن فأكثر، البنت فأكثر مع الابن فأكثر، والثاني بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، إذا كان في درجتها، إذا كان في درجتها، وهو أخوها أو ابن عمها، وهو أخوها أو ابن عمها، وكذلك مع ابن الابن الذي هو أنزل منها، وكذلك مع ابن الابن الذي هو أنزل منها، والثالث الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، والرابع الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. وهؤلاء يسمون عصبة بالغير، أي يرثون بهذا الغير إذا انضم إليه، أي يرثون بهذا الغير إذا انضم إليهم. والقسم الثالث عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وهم صنفان، وهم صنفان. الأول الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. والثاني الأخت لأب فأكثر، الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. فهذه الأقسام الثلاثة كلها يشملها اسم العصبة. واقتصر المصنف على ذكر ما يتعلق بالعصبة بالنفس لأنها هي المرادة أصلا، فبين الأفراد المندرجين فيها مما تقدم ذكره ثم بين حكمهم فقال: وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. انتهى كلامه. وقوله حكم العاصب أي بنفسه، فهو المراد هنا، وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة هي له، فله ثلاثة أحكام: الأول أن يأخذ المال كله إذا انفرد، فيكون نصيبه هو المال كله، ويتحقق هذا مع انفراده، كامرئ هلك عن أخ شقيق، لا يرثه غيره، وهو من العصبة بالنفس، فيأخذ المال كله، والثاني أن يكون معه صاحب فرض فيأخذ الباقي بعده، فيجتمع في استحقاق الإرث صاحب فرض وآخر من العصبات، سواء كان له فرض أم لا فرض له، فيأخذ الباقي بعد صاحب الفرض، كامرئ هلك عن بنت وأب، فالبنت لها النصف والأب له السدس، ثم يأخذ الأب الباقي تعصيبا، فيرث بعد صاحب الفرض ما بقي من المال. والثالث أن تستغرق الفروض التركة فلا يبقى للعاصب شيء، فيقسم المال بين الورثة، ولا يبقى بعد القسمة للعاصب شيء، كامرئ هلك أو كامرأة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، فلا يبقى للعاصب شيء، لأن الفروض استغرقت التركة أي استوعبتها أجمع، فلم يبق منها شيء يأخذه العاصب. وذكر المصنف عند بيان هذا الحكم الثالث أنه لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة مع ابن الصلب ولا مع الأب، فإذا وجد في المسألة ابن للصلب أو أب فلا يمكن أن تذهب الفروض أجمع بالتركة، بل يبقى بعدها بقية يأخذها من يأخذها من العصبة. ثم ذكر ما يجب العمل به عند وجود ثم ذكر المصنف ما يجب العمل به عند وجود عاصبين، فقال: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب: بنوة ثم أبوة ثم إخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم. فجعل جهات العصوبة خمسا، فالجهة الأولى جهة البنوة أي باعتبار كونهم أبناء للميت بالمباشرة أو بغيرها، والجهة الثانية الأبوة أي باعتبار كونهم آباء للميت بالمباشرة أو بغيرها، والجهة الثالثة الإخوة وبنوهم أي باعتبار كونهم إخوانا للميت أو أبناء أخ، والجهة الرابعة العمومة وبنوهم أي بأن يكونوا أعماما للميت أو أبناء عم له، والجهة الخامسة الولاء وهو المعتق أي المنعم بعتق رقبة أحد، ويتبعه عصباته المتعصبون بأنفسهم أي ما يكون عصبة بالنفس باعتبار صاحب الولاء، وهم الذكور المتقدمون عدهم في كلام المصنف لما ذكر العصبة بالنفس في مفتتح كلامه في هذا في مفتتح كلامه المقروء في هذا المجلس. والمشهور في مذهب الحنابلة أن جهات العصوبة ست، فالجهة الأولى البنوة، والجهة الثانية الأبوة، والجهة الثالثة الجدودة مع الإخوة، الجدودة مع الإخوة، والجهة الرابعة بنو الإخوة، بنو الإخوة، والجهة الخامسة العمومة وأبناؤه، العمومة وأبناؤه، والجهة السادسة ذو الولاء، والجهة السادسة ذو الولاء وهو المعتق أو المعتقة، وهو المعتق أو المعتقة. ثم ذكر المصنف ما يجري من الحكم بين جهات العصوبة، فقال: فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة السواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. انتهى كلامه. والمذكور فيه هو الحكم بين عاصبين فأكثر إذا اجتمعوا في مسألة، الحكم بين عاصبين فأكثر إذا اجتمعوا في مسألة، فيكون الحكم فيهم بأن يقدم منهم الأقرب جهة، فيقدم الأب مثلا على الأخ الشقيق، فيقدم الأب مثلا على الأخ الشقيق، فإن الأب أقرب جهة إلى الميت من الأخ الشقيق، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، أي إذا اجتمع كون العاصبين من جهة واحدة قدم أقربهما إلى الميت، كأن يكون أحدهما ابنا ويكون الثاني ويكون الثاني ابن الابن، فإن الجهة الجامعة لهما هي جهة البنوة، والابن المباشر أعلى من ابن الابن، فيقدم الابن على ابن الابن. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم، أي إذا كانوا في جهة واحدة وكان قربهم إلى الميت في منزلة واحدة فيقدم الأقوى منهم قرابة، كالذي ذكره المصنف في قوله وهو الشقيق على الذي لأب، كأن يجتمع عاصبان أحدهما أخ شقيق والآخر أخ لأب، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق يتصل بالميت من جهتين هما الأب والأم، وأما الأخ لأب فيتصل به من جهة واحدة وهي الأب فقط. واقتصر المصنف على ذكر ما تقدم في الحكم، وزاد في نور البصائر والألباب فقال ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا، ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا، انتهى كلامه، أي لو قدر استواء هاتين العصبتين من كل وجه فإنهما يشتركان في الميراث، كأن يكون أحدهما ابن الابن من جهة أحد أبناء الميت ويكون الآخر ابن الابن من جهة ابن آخر، فهما يتساويان في الجهة وهي جهة البنوة، وهما أيضا في منزلة واحدة وقوتهما واحدة فيشتركان حينئذ في الميراث. ثم قال المصنف وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، أي أن كل عاصب من الذكور ولم يكن ابنا أو أخا فلا ترث أخته معه شيئا، فإن البنت ترث مع الابن والأخت ترث مع الأخ، فإن كان من عصبته سوى الأبناء والإخوة فإن أخت ذلك المعصب لا ترث معه، فمثلا العم من عصبة الرجل بالنفس من جهة العمومة ولا ترث أخته معه التي هي العمة، ولا ترث أخته معه التي هي العمة. ولما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق ببيان من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يرث بهما فيما تقدم من كلامه في هذا الكتاب، شرع يذكر أحكاما تتعلق بحساب المسائل، فقال وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم حتى قوله فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27. انتهى كلامه، وهو بيان لما يتعلق بحساب الفرائض، ذاكرا أنه إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، أي تزيد على أصلها، فتقدير الكلام تزيد على أصل المسألة. وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به، فإن الشائع عند ذكرهم المسألة هنا أنهم يريدون أصلها. وأصل المسألة اصطلاحا مخرج فرضها أو فروضها، مخرج فرضها أو فروضها، وهو أقل عدد يصح منه فرض المسألة أو فروضها، وهو أقل عدد يصح منه فرض المسألة أو فروضها. فمثلا المسألة المتقدمة من أن امرئا هلك عن بنت وأب، تقدم أن البنت ترث النصف وأن الأب يرث السدس فرضا وله الباقي تعصيبا، فهذه المسألة يطلب أصلها، وهو أقل عدد تصح قسمتها عليها دون كسر. والعددان المذكوران هنا في المقام هما 2 و6، فيكون أصل المسألة من 6، فيكون أصل المسألة من 6. والمراد بالمقام العدد الأسفل، والعدد الأعلى يسمى بسطا. وتأصيل المسائل له طرائق مختلفة، من أيسرها المذكور في هذه الورقة بأيديكم، وفيها قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض، قال كاتبها: ومن ليس عنده نسخة يوجد عند الباب نسخ، قال كاتبها: تنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها إلى نوعين. النوع الأول ألا يكون في المسألة فرض، بأن يكون الورثة كلهم عصبة، فأصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن أنثيين. مثاله: هلك امرؤ عن 3 أبناء، فالمسألة من 3 وهو عدد رؤوسهم. آخر، أي مثال آخر: هلك امرؤ عن ابن وبنتين، فالمسألة من 4 لأن الذكر عن أنثيين. فالمسألتان المذكورتان هنا يرث فيها الأبناء مع البنات تعصيبا، فيكون تأصيل المسألة من عدد رؤوس الوارثين. ففي المسألة الأولى هم 3 أبناء، فالمسألة من 3. في المسألة الثانية ابن وابنتين، والابن يحسب ب2، فيكون أصل المسألة من 4. والنوع الثاني أن يكون في المسألة فرض، وهو قسمان: أحدهما أن يكون فيها فرض واحد فقط، فأصل المسألة هو مقام الفرض. مثاله: هلك امرؤ عن زوجة وابن، فالمسألة من ثمانية لأنه مقام الفرض. وبيانه أن المسألة المذكورة ترث فيها الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويرث الابن الباقي، فتكون المسألة من ثمانية لأنه مقام فرض الزوجة. والآخر أن يكون فيها أكثر من فرض، أي يكون في المسألة أكثر من فرض، وله أربع أحوال. أولها أن تجتمع فروض النوع الأول كلها في المسألة، وهي النصف والربع والثمن، أو تجتمع فروض النوع الثاني كلها فيها، وهي الثلثان والثلث والسدس، وأصل المسألة هو أكبر مقام. وقد تقدم أن الفروض المذكورة في الشرع نوعان، أحدهما النصف وفرعاه، وهما الربع والثمن، والآخر الثلثان وفرعاهما، وهما الثلث والسدس. فمتى كانت المسألة من هذا؟ فإن أصل المسألة هو أكبر مقام. ومثل له بقوله في الحاشية: فمثلا إذا كان يوجد فيها نصف وربع فأصل المسألة أربعة لأنه أكبر مقام، وإذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس فأصل المسألة ستة لأنه أكبر مقام. قال: وثانيها أن يجتمع مع فرض النصف فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة ستة. وثالثها أن يجتمع مع فرض الربع فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة 12. ورابعها أن يجتمع مع فرض الثمن فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة 24. هذا على وجه التيسير في استخراج أصل المسائل الفرضية، وهناك طرق أخرى لاستخراجها. وكان تحرير هذه الورقة كما قال كاتبها: حررها راجي رحمة ربه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 5 جمادى الأولى 32 بعد 400 والألف. وهذه الورقة خاصة بمن يحضر إيش؟ الدرس اللي أنشره لكم وأعطيك إياه، أستطيع أني أنشره في النت أو في غيره، لكن لا يستوي عندي أبدا من يحضر ومن ينظر، فلا أبيح لأحد أن ينشر شيئا إلا أن يستأذنني. فإذا خصصتكم بشيء فإن من حق هذه الخصيصة أن تبقى لكم، لا أن تعطوها لغيركم عبر نشرها في أفق الإنترنت أو غيرها. فإنه لا يستوي الطلبة الحاضرون في المسجد المواظبون على الدرس الراغبون فيه مع غيرهم. ومما يتميز به هؤلاء أن يخصوا بما يبذل لهم من العلم كالمذكرة التي نشرناها في الدرس السابق، ومثلها هذه المذكرة. إذا علم هذا فإن المصنف رحمه الله ذكر أنه إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا، أي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث، أي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث، وهو الذي يسمى بالحجب، عالت بقدر فروضهم، عالت بقدر فروضهم. انتهى كلامه. وهو نظير قوله بعبارة أوضح في نور البصائر والألباب: فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عولت بين الجميع، وكان النقص بينهم على قدر فروضهم، وتأخذ سهامهم من أصلها. انتهى كلامه. والمذكور في كلامه هنا وهناك هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا، هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا. فالعول اصطلاحا زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة لازدحام الفرائض، زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة لازدحام الفرائض، أي أن السهام تزيد على أصل المسألة، أي أن السهام تزيد على أصل المسألة، فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظهم، فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظهم. ويبينه الأحوال السبعة التي ذكرها المصنف. فالحال الأولى هي المذكورة في قوله: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، أي أن المسألة المذكورة يكون أصلها ستة، ثم تزيد السهام. وبيانه أن الزوج هنا يرث نصفا والأم ترث ثلثا والأخت لغير أم ترث النصف، ترث النصف، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة أسهم، فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة أسهم، ويكون للأم الثلث وهو سهمان، ويكون للأخت لغير أم النصف وهو ثلاثة أسهم، فيكون مجموع الأسهم ثمانية، فتعول إلى ثمانية. ويؤثر هذا نقصا على الورثة في حظوظهم، فالزوج الذي كان يرث نصا سيرث ثلاثة أثمان، سيرث ثلاثة أثمان، وكذلك الأخت لغير أم ترث ثلاثة أثمان، وأما الأم فترث ثمنين، فرجع هذا العول بالزيادة في الأسهم على أصل المسألة بالنقص على الورثة في حظوظهم. والحال الثانية هي المذكورة في قوله: فإن كان معهم أخ لأم أم فكذلك، أي أنها تعول إلى ثمانية فأصلها من ستة. وبيانه أن الزوج يكون له النصف وأن الأم يكون لها السدس وأن الأخت لغير أم يكون لها النصف وأن الأخ لأم يكون له السدس، فيقع نظير ما تقدم من الزيادة والنقص. والحال الثالثة هي المذكورة في قوله: فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، أي إذا كان الإخوة لأم جمعا وهم هنا الاثنان فإنها تعول لتسعة، لأن فروض ما تقدم هي كما ذكر، ويكون للأخوين لأم هنا الثلث، ويكون للأخوين لأم هنا الثلث، فأصلها من ستة وتعول لتسعة. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله: فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة، لأن ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثان، لأن ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثان، فإما أن تكون أختان شقيقتان وإما أن تكون فإما أن تكون أختين شقيقتين وإما أن تكون أختين لأب، فميراثهما الثلثان. ويرجع ذلك على أصل المسألة بالعول بأن تعول الستة إلى عشرة. والحال الخامسة هي المذكورة في قوله: وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وبيانه أن البنتين ترثان الثلثين، والأم ترث السدس، والزوج يرث الربع، فيكون أصل المسألة اثنا عشر، فيكون أصل المسألة اثنا عشر. وإذا قسمته على الورثة صار للبنتين ثمانية، ثمانية أسهم، وصار للأم سهمان، وصار للزوج ثلاثة أسهم، فيكون مجموعها ثلاثة عشر، فيكون مجموعها ثلاثة عشر. والحال السادسة هي المذكورة في قوله: فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن الأب يكون له السدس كما أن للأم السدس، وللزوج كما تقدم ربع، وللبنتين الثلثان، فتعول المسألة إلى خمسة عشر، فأصلها اثنا عشر وعالت إلى خمسة عشر. والحال السابعة هي المذكورة في قوله: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين. وبيانه أن البنتين لهما الثلثان، وأن الأم لها السدس، وأن الأب له السدس أيضا، السدس أيضا، وأن الزوجة لها الثمن، وأن الزوجة لها الثمن، فيكون أصل المسألة من أربعة وعشرين. فإذا قسمت السهام صار للبنتين ستة عشر سهم، صار للبنتين ستة عشر سهما، وللأم أربعة أسهم، وللأبي أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، ومجموع هذه الأسهم هو سبعة وعشرين، هو سبعة وعشرون، ومجموع هذه الأسهم هو سبعة وعشرون. ثم قال المصنف بعد ذكره هذه الأحوال السبعة كالأنموذج الوافي لما يكون من العون، قال: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. انتهى كلامه. وهو عكس المتقدم، ويسمى عند أهل الفقه والفرائض ردا، ويسمى عند أهل الفقه والفرائض ردا. فالرد اصطلاحا نقص في السهام وزيادة في أنصباء الورثة، نقص في السهام وزيادة على أنصباء الورثة. ويكون الرد بشرطين، ويكون الرد بشرطين، أحدهما أن تكون الفروض أقل من المسألة، أن تكون الفروض أقل من المسألة، فتكون السهام أقل من أصل المسألة، فتكون السهام أقل من أصل المسألة. والآخر أن لا يكون مع هؤلاء عاصب، أن لا يكون مع هؤلاء عاصب، لأنه لو كان معهم عاصب فإنه يأخذ الباقي، لأنه إذا كان معهم عاصب فإنه يأخذ الباقي. فإذا اجتمع الشرطان المتقدمان فالحكم حينئذ هو المذكور في قول المصنف رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، أي رد المتبقي على الوارثين من أصحاب الفروض بقدر فروضهم التي ورثوها، فمن ورث النصف فله النصف، ومن ورث الربع فله الربع. وأطلق المصنف من يرد عليه من أصحاب الفروض، فجعل المردود عليه من أصحاب الفروض هم إيش؟ كلهم. فجعل المردود عليه من أصحاب الفروض هم كل ذي فرض. والمشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا يرد على الزوجين والمشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا يرد على الزوجين، فالرد على الزوجين ليس مذهب الحنابلة، فكل ذي فرض يرد عليه إلا الزوجين، وهو أيضا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. وهذه المسألة هي المسألة الواحدة في هذا الكتاب فيما أعلم التي خرج فيها المصنف عن متبوع المذاهب الأربعة. فالمشهور في المذاهب الأربعة أنه لا يرد على الزوجين، وذهب بعض أهل العلم إلى الرد على الزوجين، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله، وتبعه المصنف هنا وفي المختارات الجلية أيضا. وزاد المصنف هذه الجملة بيانا في نور البصائر والألباب، فقال: فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم. فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيهم عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم، فجدة وأخ من أم من اثنين، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة، وفي بنت وبنت ابن من أربعة، فإن كان معهما أم فمن خمسة، ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا رد. انتهى كلامه. وتقريب هذه الجملة أنه متى وقع نقص الفروض عن أصل المسألة ولم يكن فيها عاصب فإنه يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم، وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم على ما هو مذكور في المطولات. وبيانه للإيضاح في المثال الأول المذكور في نور البصائر، وهو قوله: فجدة وأخ من أم من اثنين، أي أنه لو هلك امرؤ عن جدة وأخ من أم فتكون من اثنين، لأن الجدة لها سدس والأخ لأم له سدس، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون أصل المسألة ستة. وإذا قسمت الستة على الستة صار الناتج واحدا، فيكون سهم الجدة واحد وسهم الأخ لأم واحد، فيكون هذا نقصا للفروض عن أصل المسألة، فيرد عليهم بقدر فروضهم، فيرد عليهم بقدر فروضهم، فكلاهما يرد عليه بقدر فرضه، فيستويان في حقهما من الميراث. ثم قال المصنف بعد بيان أصحاب الفروض والعصبات: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة إثبات ميراث ذوي الأرحام، إثبات ميراث ذوي الأرحام بشرطين: أحدهما عدم وجود أحد من أصحاب الفروض، عدم وجود أحد من أصحاب الفروض، والآخر عدم وجود أحد من العصبات، عدم وجود أحد من العصبات. فإذا فقد الوارثون من أصحاب الفروض والعصبات فإنه يورث ذو الأرحام، وحدهم بقوله: وهم من سوى المذكورين. وهذا الإطلاق يرجع فيه إلى المعهود، إذ لا يريد بسوى المذكورين كل أحد سوى أصحاب الفروض والعصبات، وإنما يريد معنى مخصوصا: وهم سوى المذكورين من قرابة الميت، وهم سوى المذكورين من قرابة الميت، لا من مطلق الناس، لا من مطلق الناس. ويبينه قوله في نور البصائر والألباب لما ذكر ذوي الأرحام: وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصب، وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصب، كأولاد البنات وأولاد الأخوات، كأولاد البنات وأولاد الأخوات، إلى آخر ما ذكره هناك من قراباته. والعمل في هؤلاء عند توريثهم هو المذكور في قوله: وينزلون منزلة من أدلوا به، أي يجعلون بمنزلة من أدلى بهم إلى الميت، أي القرابة التي يتصلون بها إلى الميت. فمثلا أولاد البنات هم من ذوي الأرحام ويدلون بالبنت، وأولاد الأخوات هم من ذوي الأرحام ويدلون بالأخت، فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده، فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده، فأولاد البنت لهم نصيب البنت، وأولاد الأخت لهم نصيب الأخت. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: قال: من أصحاب الفروض والعصبة، فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنهم وبه أدلوا، والله أعلم. من أصحاب الفروض والعصبة فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنهم وبه أدلوا، والله أعلم. انتهى كلامه. ثم ذكر حالا رابعة فقال: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. انتهى كلامه. وهذه الحال الرابعة موردها عند فقد الورثة بالفرض، والورثة بالتعصيب، والورثة من ذوي الأرحام. فإذا فقد هؤلاء وهم أصحاب الأحوال الثلاث التي تقدم بيانها، فإنه حينئذ يعمد إلى الحال الرابعة بأن يرد المال إلى بيت مال المسلمين. فما تركه وارث ولم يكن فما تركه مورث ولم يكن له وارث لا من ذوي الفروض ولا من العصبة ولا من ذوي الأرحام فإنه يرد إلى بيت مال المسلمين، والعمل فيه هو المذكور في قوله يصرف في المصالح العامة والخاصة، أي يجعل في مصالح المسلمين مما يعم أو يخص، فمن العام بناء مسجد، ومن الخاص النفقة على محتاج، فمن العام بناء مسجد ومن الخاص نفقة محتاج، ففي العام ينتفع ببناء المسجد المسلمون أجمع، وأما في الخاص فينتفع به بعضهم كالنفقة على المحتاج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الأخوة الأشقاء أو لأب أو أبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذلك البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والأخوة لا ترث أخته معه شيئا، وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم،
بحيث لا يسقط. عندكم في النسخ أظن بدون الله. نعم.
فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم زوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر، فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27.
نعم، هكذا المسألة في نسخة المصنف: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27، أما ما في النسخ المطبوعة الأخرى فليس في نسختين. نعم.
وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم الرد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به، ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.
لما ذكر المصنف رحمه الله الأحوال المتقدمة للوارثين وختمها بذكر حال الأب مع الإناث، وأنه يرث السدس والباقي تعصيبا، وأتبعه بذكر كونه وارثا للمال كله فرضا وتعصيبا إذا لم يكن للميت أولاد، أتبع هذا بذكر العصبات لمناسبة المذكور قبل في ميراث الأب تعصيبا، وتقدم أن التعصيب هو إيش؟ نعم، هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم، فيقال عند ذكره إنه ورث بالتعصيب كذا وكذا. وقال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب في بيان العصبة: هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور. ثم عينهم بقوله: فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، والأصول الذكور وإن علوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء، وكذلك صاحب الولاء. انتهى كلامه. وتفصيله في المذكور هنا من قوله: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذا البنون وبنوهم. انتهى كلامه. وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس، وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس. فإن الوارثين بالعصبة ثلاثة أقسام، فإن الوارثين بالعصبة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول: العصبة بأنفسهم، العصبة بأنفسهم، وهم هؤلاء الذكور، وهم هؤلاء الذكور، ولا تدخل معهم أنثى سوى المعتقة، ولا تدخل معهم أنثى سوى المعتقة، فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال، فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال. والقسم الثاني: العصبة بالغير، العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف، وهم أربعة أصناف. الأول: البنت فأكثر، الأول: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، البنت فأكثر مع الابن فأكثر. والثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، إذا كان في درجتها، إذا كان في درجتها، وهو أخوها أو ابن عمها، وهو أخوها أو ابن عمها. وكذلك مع ابن الابن الذي هو أنزل منها، وكذلك مع ابن الابن الذي هو أنزل منها. والثالث: الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. والرابع: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. وهؤلاء يسمون عصبة بالغير، أي يرثون بهذا الغير إذا انضم إليه، أي يرثون بهذا الغير إذا انضم إليهم. والقسم الثالث: عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وهم صنفان، وهم صنفان. الأول: الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. والثاني الأخت لأب فأكثر، الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. فهذه الأقسام الثلاثة كلها يشملها اسم العصبة. واقتصر المصنف على ذكر ما يتعلق بالعصبة بالنفس لأنها هي المرادة أصلا، فبين الأفراد المندرجين فيها مما تقدم ذكره، ثم بين حكمهم فقال: وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. انتهى كلامه. وقوله حكم العاصب أي بنفسه، فهو المراد هنا، وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة هي له، فله ثلاثة أحكام: الأول أن يأخذ المال كله إذا انفرد، فيكون نصيبه هو المال كله، ويتحقق هذا مع انفراده كامرئ هلك عن أخ شقيق، لا يرثه غيره، وهو من العصبة بالنفس، فيأخذ المال كله، والثاني أن يكون معه صاحب فرض فيأخذ الباقي بعده، فيجتمع في استحقاق الإرث صاحب فرض وآخر من العصبات، سواء كان له فرض أم لا فرض له، فيأخذ الباقي بعد صاحب الفرض، كامرئ هلك عن بنت وأب، فالبنت لها النصف والأب له السدس، ثم يأخذ الأب الباقي تعصيبا، فيرث بعد صاحب الفرض ما بقي من المال. والثالث أن تستغرق الفروض التركة فلا يبقى للعاصب شيء، فيقسم المال بين الورثة ولا يبقى بعد القسمة للعاصب شيء، كامرئ هلك أو كامرأة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، فلا يبقى للعاصب شيء، فلا يبقى للعاصب شيء، لأن الفروض استغرقت التركة أي استوعبتها أجمع، فلم يبق منها شيء يأخذه العاصب. وذكر المصنف عند بيان هذا الحكم الثالث أنه لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة مع ابن الصلب ولا مع الأب، فإذا وجد في المسألة ابن للصلب أو أب فلا يمكن أن تذهب الفروض أجمع بالتركة، بل يبقى بعدها بقية يأخذها من يأخذها من العصبة. ثم ذكر ما يجب العمل به عند وجود عاصبين، فقال وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب: بنوة ثم أبوة ثم إخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم. فجعل جهات العصوبة خمسا، فالجهة الأولى جهة البنوة أي باعتبار كونهم أبناء للميت بالمباشرة أو بغيرها، والجهة الثانية الأبوة أي باعتبار كونهم آباء للميت بالمباشرة أو بغيرها، والجهة الثالثة الإخوة وبنوهم أي باعتبار كونهم إخوانا للميت أو أبناء أخ، والجهة الرابعة العمومة وبنوهم أي بأن يكونوا أعماما للميت أو أبناء عم له، والجهة الخامسة الولاء وهو المعتق أي المنعم بعتق رقبة أحد، ويتبعه عصباته المتعصبون بأنفسهم أي ما يكون عصبة بالنفس باعتبار صاحب الولاء، وهم الذكور المتقدمون عدهم في كلام المصنف لما ذكر العصبة بالنفس في مفتتح كلامه في هذا المقروء في هذا المجلس. والمشهور في مذهب الحنابلة أن جهات العصوبة ست، فالجهة الأولى البنوة، والجهة الثانية الأبوة، والجهة الثالثة الجدودة مع الإخوة، الجدودة مع الإخوة، والجهة الرابعة بنو الإخوة، بنو الإخوة، والجهة الخامسة العمومة وأبناؤه، العمومة وأبناؤه، والجهة السادسة ذو الولاء، والجهة السادسة ذو الولاء وهو المعتق أو المعتقة، وهو المعتق أو المعتقة. ثم ذكر المصنف ما يجري من الحكم بين جهات العصوبة، فقال فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة السواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. انتهى كلامه. والمذكور فيه هو الحكم بين عاصبين فأكثر إذا اجتمعوا في مسألة، الحكم بين عاصبين فأكثر إذا اجتمعوا في مسألة، فيكون الحكم فيهم بأن يقدم منهم الأقرب جهة، فيقدم الأب مثلا على الأخ الشقيق، فيقدم الأب مثلا على الأخ الشقيق، فإن الأب أقرب جهة إلى الميت من الأخ الشقيق. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، أي إذا اجتمع كون العاصبين من جهة واحدة قدم أقربهما إلى الميت، كأن يكون أحدهما ابنا ويكون الثاني ابن الابن، فإن الجهة الجامعة لهما هي جهة البنوة، والابن المباشر أعلى من ابن الابن، فيقدم الابن على ابن الابن. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم، أي إذا كانوا في جهة واحدة وكان قربهم إلى الميت في منزلة واحدة فيقدم الأقوى منهم قرابة، كالذي ذكره المصنف في قوله وهو الشقيق على الذي لأب، كأن يجتمع عاصبان أحدهما أخ شقيق والآخر أخ لأب، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق يتصل بالميت من جهتين هما الأب والأم، وأما الأخ لأب فيتصل به من جهة واحدة وهي الأب فقط. واقتصر المصنف على ذكر ما تقدم في الحكم، وزاد في نور البصائر والألباب فقال ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا، ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا. انتهى كلامه. أي لو قدر استواء هاتين العصبتين من كل وجه فإنهما يشتركان في الميراث، كأن يكون أحدهما ابن الابن من جهة أحد أبناء الميت ويكون الآخر ابن الابن من جهة ابن آخر، فهما يتساويان في الجهة وهي جهة البنوة، وهما أيضا في منزلة واحدة وقوتهما واحدة، فيشتركان حينئذ في الميراث. ثم قال المصنف وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، أي أن كل عاصب من الذكور ولم يكن ابنا أو أخا فلا ترث أخته معه شيئا، فإن البنت ترث مع الابن والأخت ترث مع الأخ، فإن كان من عصبته سوى الأبناء والإخوة فإن أخت ذلك المعصب لا ترث معه، فمثلا العم من عصبة الرجل بالنفس من جهة العمومة، ولا ترث أخته معه التي هي العمة، ولا ترث أخته معه التي هي العمة. ولما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق ببيان من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يرث بهما فيما تقدم من كلامه في هذا الكتاب، شرع يذكر أحكاما تتعلق بحساب المسائل، فقال: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عانت بقدر فروضهم، فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، حتى قوله: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27. انتهى كلامه، وهو بيان لما يتعلق بحساب الفرائض، ذاكرا أنه إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، أي تزيد على أصلها، فتقدير الكلام تزيد على أصل المسألة، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به، فإن الشائع عند ذكرهم المسألة هنا أنهم يريدون أصلها، وأصل المسألة اصطلاحا مخرج فرضها أو فروضها، مخرج فرضها أو فروضها، وهو أقل عدد يصح منه فرض المسألة أو فروضها، وهو أقل عدد يصح منه فرض المسألة أو فروضها. فمثلا المسألة المتقدمة من أن امرئا هلك عن بنت وأب، تقدم أن البنت ترث النصف وأن الأب يرث السدس فرضا وله الباقي تعصيبا، فهذه المسألة يطلب أصلها، وهو أقل عدد تصح قسمتها عليها دون كسر، والعددان المذكوران هنا في المقام هما 2 و6، فيكون أصل المسألة من 6، فيكون أصل المسألة من 6، والمراد بالمقام العدد الأسهل، والعدد الأعلى يسمى بسطا، وتأصيل المسائل له طرائق مختلفة، من أيسرها المذكور في هذه الورقة بأيديكم، وفيها قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض، قال كاتبها: ومن ليس عنده نسخة يوجد عند الباب نسخ، قال كاتبها: تنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها إلى نوعين: النوع الأول ألا يكون في المسألة فرض بأن يكون الورثة كلهم عصبة، فأصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن أنثيين، مثاله: هلك امرؤ عن 3 أبناء، فالمسألة من 3 وهو عدد رؤوسهم. آخر، أي مثال آخر: هلك امرؤ عن ابن وبنتين، فالمسألة من 4 لأن الذكر عن أنثيين، فالمسألتان المذكورتان هنا يرث فيها الأبناء مع البنات تعصيبا، فيكون تأصيل المسألة من عدد رؤوس الوارثين. ففي المسألة الأولى هم ثلاثة أبناء، فالمسألة من ثلاثة. في المسألة الثانية ابن وابنتين، والابن يحسب باثنين، فيكون أصل المسألة من أربعة. والنوع الثاني أن يكون في المسألة فرض، وهو قسمان: أحدهما أن يكون فيها فرض واحد فقط، فأصل المسألة هو مقام الفرض. مثاله: هلك امرؤ عن زوجة وابن، فالمسألة من ثمانية لأنه مقام الفرض. وبيانه أن المسألة المذكورة ترث فيها الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويرث الابن الباقي، فتكون المسألة من ثمانية لأنه مقام فرض الزوجة. والآخر أن يكون فيها أكثر من فرض، أن يكون في المسألة أكثر من فرض، وله أربع أحوال: أولها أن تجتمع فروض النوع الأول كلها في المسألة، وهي النصف والربع والثمن، أو تجتمع فروض النوع الثاني كلها فيها، وهي الثلثان والثلث والسدس، وأصل المسألة هو أكبر مقام. وقد تقدم أن الفروض المذكورة في الشرع نوعان: أحدهما النصف وفرعاه، وهما الربع والثمن، والآخر الثلثان وفرعاهما، وهما الثلث والسدس. فمتى كانت المسألة من هذا؟ فإن أصل المسألة هو أكبر مقام. ومثل له بقوله في الحاشية: فمثلا إذا كان يوجد فيها نصف وربع فأصل المسألة أربعة لأنه أكبر مقام، وإذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس فأصل المسألة ستة لأنه أكبر مقام. قال: وثانيها أن يجتمع مع فرض النصف فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة ستة، وثالثها أن يجتمع مع فرض الربع فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة 12، ورابعها أن يجتمع مع فرض الثمن فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة 24. هذا على وجه التيسير في استخراج أصل المسائل الفرضية، وهناك طرق أخرى لاستخراجها. وكان تحرير هذه الورقة كما قال كاتبها: حررها راجي رحمة ربه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 5 جمادى الأولى 232 بعد 400 والألف. وهذه الورقة خاصة بمن يحضر إيش؟ الدرس اللي أنشره لكم وأعطيكم إياه، أستطيع أني أنشره في النت أو في غيره، لكن لا يستوي عندي أبدا من يحضر ومن ينظر، فلا أبيح لأحد أن ينشر شيئا إلا أن يستأذنني. فإذا خصصتكم بشيء فإن من حق هذه الخصيصة أن تبقى لكم، لا أن تعطوها لغيركم عبر نشرها في أفق الإنترنت أو غيرها، فإنه لا يستوي الطلبة الحاضرون في المسجد المواظبون على الدرس الراغبون فيه مع غيرهم. ومما يتميز به هؤلاء أن يخصوا بما يبذل لهم من العلم كالمذكرة التي نشرناها في الدرس السابق، ومثلها هذه المذكرة. إذا علم هذا فإن المصنف رحمه الله ذكر أنه إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا، أي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث، أي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث، وهو الذي يسمى بالحجب. عالت بقدر فروضهم، عالت بقدر فروضهم، انتهى كلامه. وهو نظير قوله بعبارة أوضح في نور البصائر والألباب: فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عولت بين الجميع، وكان النقص بينهم على قدر فروضهم، وتأخذ سهامهم من أصلها، انتهى كلامه. والمذكور في كلامه هنا وهناك هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا، والذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا. فالعول اصطلاحا زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة لازدحام الفرائض، زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة لازدحام الفرائض، أي أن السهام تزيد على أصل المسألة، أي أن السهام تزيد على أصل المسألة، فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظهم، فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظهم. ويبينه الأحوال السبعة التي ذكرها المصنف. فالحال الأولى هي المذكورة في قوله: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها ستة وتعول لثمانية، أي أن المسألة المذكورة يكون أصلها ستة، ثم تزيد السهام. وبيانه أن الزوج هنا يرث نصفا، والأم ترث ثلثا، والأخت لغير أم ترث النصف، ترث النصف، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة أسهم، فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة أسهم، ويكون للأم الثلث وهو سهمان، ويكون للأخت لغير أم النصف وهو ثلاثة أسهم، فيكون مجموع الأسهم ثمانية، فتعول إلى ثمانية. ويؤثر هذا نقصا على الورثة في حظوظهم، فالزوج الذي كان يرث نصا سيرث ثلاثة أثمان، سيرث ثلاثة أثمان، وكذلك الأخت لغير أم ترث ثلاثة أثمان، وأما الأم فترث ثمنين، فرجع هذا العول بالزيادة في الأسهم على أصل المسألة بالنقص على الورثة في حظوظهم. والحال الثانية هي المذكورة في قوله: فإن كان معهم أخ لأم أم فكذلك، أي أنها تعول إلى ثمانية فأصلها من ستة. وبيانه أن الزوج يكون له النصف، وأن الأم يكون لها السدس، وأن الأخت لغير أم يكون لها النصف، وأن الأخ لأم يكون له السدس، فيقع نظير ما تقدم من الزيادة والنقص. والحال الثالثة هي المذكورة في قوله: فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، أي إذا كان الإخوة لأم جمعا وهم هنا الاثنان فإنها تعول لتسعة، لأن فروض ما تقدم هي كما ذكر، ويكون للأخوين لأم هنا الثلث، ويكون للأخ للأخوين لأم هنا الثلث، فأصلها من ستة وتعول لتسعة. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله: فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، لأن ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثان، لأن ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثان، فإما أن تكون أختان شقيقتان، فإما أن تكون أختين شقيقتين، وإما أن تكون أختين لأب، فميراثهما الثلثان. ويرجع ذلك على أصل المسألة بالعول بأن تعول الستة إلى عشرة. والحال الخامسة هي المذكورة في قوله: وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وبيانه أن البنتين ترثان الثلثين، والأم ترث السدس، والزوج يرث الربع، فيكون أصل المسألة اثنا عشر، فيكون أصل المسألة اثنا عشر. وإذا قسمته على الورثة صار للبنتين ثمانية، ثمانية أسهم، وصار للأم سهمان، وصار للزوج ثلاثة أسهم، فيكون مجموعها ثلاثة عشر، فيكون مجموعها ثلاثة عشر. والحال السادسة هي المذكورة في قوله: فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن الأب يكون له السدس، كما أن للأم السدس، وللزوج كما تقدم ربع، وللبنتين الثلثان، فتعول المسألة إلى خمسة عشر، فأصلها اثنا عشر وعالت إلى خمسة عشر. والحال السابعة هي المذكورة في قوله: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين. وبيانه أن البنتين لهما الثلثان، وأن الأم لها السدس، وأن الأب له السدس أيضا، السدس أيضا، وأن الزوجة لها الثمن، وأن الزوجة لها الثمن، فيكون أصل المسألة من أربعة وعشرين. فإذا قسمت السهام صار للبنتين ستة عشر سهم، صار للبنتين ستة عشر سهما، وللأم أربعة أسهم، وللأبي أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، ومجموع هذه الأسهم هو سبعة وعشرون، هو سبعة وعشرون، ومجموع هذه الأسهم هو سبعة وعشرون. ثم قال المصنف بعد ذكره هذه الأحوال السبعة كالأنموذج الوافي لما يكون من العول، قال: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. انتهى كلامه. وهو عكس المتقدم، ويسمى عند أهل الفقه والفرائض ردا، ويسمى عند أهل الفقه والفرائض ردا. فالرد اصطلاحا نقص في السهام وزيادة في أنصباء الورثة، نقص في السهام وزيادة على أنصباء الورثة. ويكون الرد بشرطين، ويكون الرد بشرطين: أحدهما أن تكون الفروض أقل من المسألة، أن تكون الفروض أقل من المسألة، فتكون السهام أقل من أصل المسألة، فتكون السهام أقل من أصل المسألة. والآخر أن لا يكون مع هؤلاء عاصب، أن لا يكون مع هؤلاء عاصب، لأنه لو كان معهم عاصب فإنه يأخذ الباقي، لأنه إذا كان معهم عاصب فإنه يأخذ الباقي. فإذا اجتمع الشرطان المتقدمان فالحكم حينئذ هو المذكور في قول المصنف: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، أي رد المتبقي على الوارثين من أصحاب الفروض بقدر فروضهم التي ورثوها، فمن ورث النصف فله النصف، ومن ورث الربع فله الربع. وأطلق المصنف من يرد عليه من أصحاب الفروض، فجعل المردود عليه من أصحاب الفروض هم إيش؟ كلهم. فجعل المردود عليه من أصحاب الفروض هم كل ذي فرض. والمشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا يرد على الزوجين، والمشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا يرد على الزوجين، فالرد على الزوجين ليس مذهب الحنابلة، فكل ذي فرض يرد عليه إلا الزوجين، وهو أيضا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. وهذه المسألة هي المسألة الواحدة في هذا الكتاب فيما أعلم التي خرج فيها المصنف عن متبوع المذاهب الأربعة. فالمشهور في المذاهب الأربعة أنه لا يرد على الزوجين، وذهب بعض أهل العلم إلى الرد على الزوجين، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله، وتبعه المصنف هنا وفي المختارات الجلية أيضا. وزاد المصنف هذه الجملة بيانا في نور البصائر والألباب، فقال: فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم. فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيهم عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم، فجدة وأخ من أم من اثنين، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة، وفي بنت وبنت ابن من أربعة، فإن كان معهما أم فمن خمسة، ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا رد. انتهى كلامه. وتقريب هذه الجملة أنه متى وقع نقص الفروض عن أصل المسألة ولم يكن فيها عاصب فإنه يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم، وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم على ما هو مذكور في المطولات. وبيانه للإيضاح في المثال الأول المذكور في نور البصائر، وهو قوله: فجدة وأخ من أم من اثنين، أي أنه لو هلك امرؤ عن جدة وأخ من أم فتكون من اثنين، لأن الجدة لها سدس والأخ لأم له سدس، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون أصل المسألة ستة. وإذا قسمت الستة على الستة صار الناتج واحدا، فيكون سهم الجدة واحد وسهم الأخ لأم واحد، فيكون هذا نقصا للفروض عن أصل المسألة، فيرد عليهم بقدر فروضهم، فيرد عليهم بقدر فروضهم، فكلاهما يرد عليه بقدر فرضه، فيستويان في حقهما من الميراث. ثم قال المصنف بعد بيان أصحاب الفروض والعصبات: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة إثبات ميراث ذوي الأرحام، إثبات ميراث ذوي الأرحام بشرطين: أحدهما عدم وجود أحد من أصحاب الفروض، عدم وجود أحد من أصحاب الفروض، والآخر عدم وجود أحد من العصبات، عدم وجود أحد من العصبات. فإذا فقد الوارثون من أصحاب الفروض والعصبات فإنه يورث ذوو الأرحام، وحدهم بقوله وهم من سوى المذكورين. وهذا الإطلاق يرجع فيه إلى المعهود، إذ لا يريد بسوى المذكورين كل أحد سوى أصحاب الفروض والعصبات، وإنما يريد معنى مخصوصا وهم سوى المذكورين من قرابة الميت، وهم سوى المذكورين من قرابة الميت، لا من مطلق الناس، لا من مطلق الناس. ويبينه قوله في نور البصائر والألباب لما ذكر ذوي الأرحام: وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصب، وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصب، كأولاد البنات وأولاد الأخوات، كأولاد البنات وأولاد الأخوات، إلى آخر ما ذكره هناك من قراباته. والعمل في هؤلاء عند توريثهم هو المذكور في قوله: وينزلون منزلة من أدلوا به، أي يجعلون بمنزلة من أدلى بهم إلى الميت، أي القرابة التي يتصلون بها إلى الميت. فمثلا أولاد البنات هم من ذوي الأرحام ويدلون بالبنت، وأولاد الأخوات هم من ذوي الأرحام ويدلون بالأخت، فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده، فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده، فأولاد البنت لهم نصيب البنت، وأولاد الأخت لهم نصيب الأخت. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: قال من أصحاب الفروض والعصبة، فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنهم وبه أدلوا، والله أعلم. من أصحاب الفروض والعصبة فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنهم وبه أدلوا، والله أعلم. انتهى كلامه. ثم ذكر حالا رابعة فقال: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. انتهى كلامه. وهذه الحال الرابعة موردها عند فقد الورثة بالفرض والورثة بالتعصيب والورثة من ذوي الأرحام. فإذا فقد هؤلاء وهم أصحاب الأحوال الثلاث التي تقدم بيانها فإنه حينئذ يعمد إلى الحال الرابعة بأن يرد المال إلى بيت مال المسلمين. فما تركه وارث ولم يكن له وارث لا من ذوي الفروض ولا من العصبة ولا من ذوي الأرحام فإنه يرد إلى بيت مال المسلمين، والعمل فيه هو المذكور في قوله يصرف في المصالح العامة والخاصة، أي يجعل في مصالح المسلمين مما يعم أو يخص. فمن العام بناء مسجد، ومن الخاص النفقة على محتاج. ففي العام ينتفع ببناء المسجد المسلمون أجمع، وأما في الخاص فينتفع به بعضهم كالنفقة على المحتاج.